العقل في القلب أم العقل في الدماغ؟ العقل فين؟ في الدماغ، في المخ ولا في القلب؟ عندي العقل عقلان، خلي بالك من الحتة دي، عقل الإدراك والتصور في الدماغ، وعقل التصرف والتدبير والرشاد والهدى أو الفساد في القلب. يعني الدماغ دي فيها عقل بيدرك الأمور، دي سماء، ده أرض، ده شر، ده خير، مدرك للأمور، دي تصور وإدراك للأمور، وبعدين بيودي التقرير ده والأمور اللي أدركها سواء خير أو شر إلى عقل القلب اللي هو فيه إرشاد إلى الهدى أو الفساد وفي التصرف. وكأن العقل اللي في الدماغ ده سكرتير أو مساعد، والملك واللي بيصدر القرارات العقل اللي في القلب، كما قال ربنا تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. يبقى العقل فين؟ العقل في القلب. أنهي بقى عقل ده؟ عقل التصرف وإصدار القرارات والميل إلى الحق أو الباطل، ده في القلب. واضح؟ عشان حصل اختلاف بين الناس قديما وحديثا، لكن طبعا القرآن هو الحكم في المسألة، فربنا بين في القرآن في سورة الحج: قلوب يعقلوا بها، يبقى بين أن القلب يعقل. يبقى أنا عندي عقل إدراك وتصور، ده في الدماغ، ده اللي بيدرك الأشياء، وبعدين ده عامل زي السكرتير بيودي التقرير ده لمين؟ للعقل اللي هو في القلب، يصدر بقى القرارات، هو الملك، هو المتحكم، يصدر قرار بالطاعة، يصدر قرار بالمعصية، عمل في خير، عمل في شر، كلها من القلوب. ولذلك الله جل في علاه تكلم على العقل كثير في القرآن، وسلط الفعل على القلب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. بعد هذا الطلب والدعاء: يا رب انت هديتنا، لا تزغ قلوبنا. والآية فيها دليل على أن الهداية والهدى والضلال من قبل الله، الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، كما قال موسى عليه السلام، قال عنه تبارك وتعالى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. كل دي أدلة على أنه الهدى والضلال بيد الله، وحديث كثيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح حديث عائشة وغيرها، كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا الله. يعني وكانت عائشة تقول: يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء. فقال: ليس من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. والحديث في الصحيح غيره. فكل دي أدلة على إنه الهداية بيد الله تبارك وتعالى، والضلال أيضا بيد الله تبارك وتعالى، وكل أفعاله حكمة ورحمة وعدل، يهدي من يشاء بحكمته ويضل من يشاء بحكمته، وما ربك الظلام للعبيد. لازم نفهم الكلام ده. طيب الناس العلماء والأنبياء والعلماء وأولو العقول فاهمين الكلام ده كويس جدا. إبراهيم عليه السلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. عارفين ان مهما كان الانسان عنده من قوه ومن اراده ومن يعني يملك ما يملك، ممكن قلبه يزيغ. فكان بيسال الله تبارك وتعالى ان هو لا يزغ قلوبهم بعد الهدايه. ما سبب زيغ القلب؟ زيغ القلب بسببه عوارض تعرض للعقل، واحنا قلنا العقل بقى عقلين، خلي بالك، عقل في الدماغ مسؤول عن الادراك والتصرف، عقل في القلب اللي هو هيصدر القرارات اللي هو الملك. العقل ابتداء في الدماغ بتعرض لي أشياء، حاجات بتعرض لي، بيفكر، فيحصل لي نوع من خلل في ذات العقل، إما هو تفكيره إدراكه تصوره خطأ، فيه خلل، فيحصل خلط ولغبطة مع داعي الشهوة وضعف الإرادة وصولة النفس واستحواذ الشيطان، أمور مع بعضها بتدخل على العقل. فالأمور دي ما تدخل على العقل بتخلي العقل تفكيره مش مستقيم، واحنا قلنا العقل اللي في الدماغ وظيفته ايه؟ اوعي تنسي الحته دي مهمه قوي، وظيفته ان هو يدرك ادراكا صحيحا. لو ادرك ادراكا صحيحا وتصور تصورا فاسدا وقعت المساله كلها وحصل الخلل. فهو وظيفه العقل ده انه يدرك ادراك صحيح ويتصور تصورات صحيحه. لما بيحصل انه العقل يحصل فيه خلل في ذات العقل، العقل نفسه يخل، تلاقي بقى اللي انت بتسمعي كده، تلاقي العيال بتجادل عشان الحاد او الفكر من افكار الفرق الضاله، او يعني ينحرف ويحصل له شطط ويبعد. ايه السبب؟ حصل خلل في العقل. اي عقل؟ العقل الابتدائي اللي هو بتاع الادراك والتصور حصل له خلل. ايه السبب في الخلل ده؟ يعني زيغ القلوب بسبب خلل وعوارض بتعرض للقلب، دي الابتداء. طيب العوارض دي سببها ايه؟ سببها الشهوه، ضعف الإرادة، تحول النفس عن الفضائل اللي ربنا سبحانه وتعالى والفطرة الطيبة اللي خلقنا عليها، يبتدي إنسان ينسلخ من فطرته الطيبة اللي بتأمره بأمور واضحة جلية لكل قاسي وداني، ويبتدي ينسلخ من الفطرة، يعني تصرفات تخالف الفطرة كتير، وهو عارف إن ده يخالف الفطرة ويستمر، فيحصل خلل ومن هنا يزيغ القلب، لأن الله يعني لا يظلم أحد إطلاقا. فالهواجس دي اللي بتحصل في النفس، خلي بالك بقى، إما العقل اللي في القلب، والقلب بقى اللي جوه الصدور اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل القلب في الصدر، وفي عقل احنا قلنا عقل التصرف والإرشاد للحق أو للضلال. هنا بقى العقل ده لو كان يعني ملتزم بالنفس اللي هي على الفطرة، لا هيدفع الهواجس دي ويدفع الأمور دي، ويقوي الإرادة بالطاعة، ويدفع الشهوة بالخوف من الله، ويدفع الهواجس والحاجات اللي بفكر فيها. أول ما يجي الإنسان فكر كده فيه شطط أو فكرة شيطانية، أو الشيطان ينزغ أو يعني عايز يحطنا كده في حتة معينة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يدفع ويزود عن عقلي هذه الهواجس وهذه الوساوس، ويرجع تاني لفطرته السليمة، ويرجع تاني يفكر بالطريقة المستقيمة، ها، ويدفع الشهوة بالخوف من الله، ويقوي الإرادة بالعمل لله، هنا ينجو من كل هذا. طيب لو الإنسان بقى ما عملش كده واستجاب لهواجس النفس وضعف الإرادة بقلة العمل والمعصية والاستجابة للشهوة، ها، والوقوع في فخ الشيطان، طبيعي أنه ممكن العقل طبعا اللي هو ابتداء اللي في الدماغ إدراكاته تبتدي تبقى خاطئة، وتصوره هيبقى خاطئ، وهيقع في مصايب، وبعدين يجي بقى العقل اللي هو في القلب يصدر قرار غلط بناء على ما جاله من عقل الدماغ. ناخد بالنا؟ آه جدا جدا. لكن أصحاب العقول الرصينة والأفكار كده المستقيمة، لا على طول فاهم إن دي مداخل شيطان، وده من ضعف الإرادة والشهوة، يدفع كل هذه الأمور عن نفسه. فالمؤمن لا يدري، ولا العاقل ولا الحكيم ولا المهذب ولا حد خالص، متى يعني تحف أسباب الشقاء، ولا يدري الشقي ولا العاصي ولا المنهمك في الذنوب والآثام أي ساعة تحف فيها أسباب الهداية وأسباب الإقلاع عما هو متلبس فيه من أمور عظيمة عند الله تبارك وتعالى. تقريب الأفئدة والأبصار والقلوب والعقول بيد الله. ولذلك كان دأب القرآن قرني السناء بالتحذير والبشارة بالإنذار. ليه؟ عشان ننتبه ولا نغفل عن هذه الأمور أبدا. وهب لنا من لدنك رحمة، رحمة، الرحمة من عند الله تبارك وتعالى، والرحمة كلها وأسبابها وتيسيرها من فضل الله ومن لطف الله بالعباد. ليه؟ لأن في أمور كتيرة جدا بنتعرض ليها في حياتنا ممكن نهلك بسببها، حوادث كتير من حولنا، أمور ممكن تهلكنا، مهلكات وشرور وأمور ما ليس لنا قبل بها، ولكن الله برحمته وإحسانه بيدفع عن الناس هذه الأمور بأنه يرحمهم. ده نوع من أنواع الرحمة واللطف بالعباد، أن يدفع عنه هذه الشرور وهذه الأمور عشان يستقيموا، وعقله اللي في دماغه يعرف يفكر ويدرك صح، ويقدر يدرك إن ده خطر فيبعد، وده في كذا ضرر فيتجنبه، إلى آخره من الأمور. وإلا لو الله تركنا لأنفسنا ولم يرحمنا هنهلك، هنهلك من جوانب كتيرة جدا وبأسباب يعني يصعب حصرها وعدها. فوهب لنا من لدنك رحمة، رحمة في الدنيا بأن احنا نستقيم على الطريق، ورحمة في الآخرة بأن هو يرحمنا ويتجاوز عن سيء أعمالنا ويدخلنا الجنة. مظاهر اللطف عظيمة جدا وكبيرة جدا. ولذلك قال تبارك وتعالى في آخر الآية وختم الآية بقوله إنك أنت الوهاب كثير النعم والإفضال جزير العطاء والنوال. الله جل في علاه يعطي مرة بعد مرة بعد مرة تلو الأخرى مع كثرة الذنوب والآثام والإعراض وما نحن فيه، إلا أنه هو وهاب، مبالغة، صيغة مبالغة في عطاء الله لعباده سبحانه وتعالى وعز وجل.